وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال رحمه الله، يقول البعض إذا نقل له كلام بعض علماء السنة في مخالفات أحد الدعاة وانحرافه عن السنة وأنه من حزب كذا وكذا، يقول هذا من باب كلام الأقران بعضهم في بعض وهو غير مقبول، بل يطوى ولا يروى، فهل هذا صحيح؟ وما الضابط في كلام العلماء بعضهم في بعض؟ ومتى يقبل؟ نرجو التفصيل. فأجاب رحمه الله: اعلم أيها السائل أن الدين
هذا سؤال مهم جدا، وهو ضابط وحد القاعدة. هذا من كلام الأقران، وما كان من كلام الأقران فإنه يطوى ولا يروى. ما حد هذه القاعدة؟ فإن كل واحد قد يدعيها، فإن رد أحد على أحد بعلم وبينة وبين حاله وهو من أقرانه، يأتي واحد يقول لا نقبل كلام هذا في ذاك لأنه كلام أقران، فهل يا ترى هذه القاعدة مطلقة أو لا تقييدات أم ماذا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله: اعلم أيها السائل أن الدين جاءنا بنقل الثقة عن الثقة، فكان الدين محفوظا بحفظ الله له، ثم بنقل العدل وإسناد الرواية والأخبار والشهادة، يشترط فيه العدالة بمعناها الإصطلاحي، والقاعدة الشرعية في قبول الأخبار أو ردها مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقوله سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، منطوق يفيد التثبت من خبر الفاسق، ومفهوم الآية أن خبر العدل يقبل منه من غير تثبت لكونه عدلا.
يعني المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المنطوق في خبر الفاسق فإنه يتثبت فيه. طيب المفهوم، هو مفهوم المخالفة، وهو الوجه الثاني لهذا، للدليل أو للمنطوق: إذا جاءكم العدل فاقبلوا. نعم، لأن الله أمر بالتثبت بسبب فسق هذا. معنى ذلك أنه إذا زال الفسق وحلت العدالة فإنه يقبل خبره. نعم.
فنحن اليوم إذا جاء العدل صاحب السنة المستوفي لشروط الرواية والشهادة والخبر وشروط الجارح، وقال لنا فلان صاحب البدعة الذي صرح باسمه الذي يطوى ولا يروى إنه من باب كلام الأقران بعض في بعض، وإن كان هذا يوجد في بعض الأقران في بعض، ولكن ليس منه كلام صاحب السنة الثقة العارف بالجرح وشرطه في المبتدع، لأن صاحب السنة ثقة ضابط في نقله وخبره وشهادته وجرحه لغيره. إذا فهم ذلك فلا يرد خبر الثقة الجارح لصاحب البدعة، بل يقبل ولا يعد من كلام الأقران بعضهم في بعض، يطوى ولا يروى، إذ ما قال بهذا إلا أعوان أهل البدع والمروجين لأهل الضلال.
نعم، لأن هذا سيبطل مسألة التحرير من أهل البدع والحكم عليهم بهذا، فإن لكل واحد أن يدعي تلك الدعوة ويقول جرح الشيخ فلان لفلان هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض، وجرح الشيخ فلان لفلان هذا من كلام الأقران، وبالتالي تبطل هذه القاعدة. لكن نقول إذا جرح الجارح وفسر جرحه وكان من أهل الشأن عالما بالجرح والتعديل عالما بالسنة فإنه يقبل ولا يكون من كلام الأقران. نعم.
قال رحمه الله: ومن شاء أمثلة لكلام الأقران بعضهم في بعض فليرجع لكتب الجرح والتعديل، ومنها كتاب مختصر اسمه قاعدة في الجرح والتعديل، فيها أمثلة لذلك، صاد 14 وما بعدها، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
نعم، قد يحمل هذا الكلام الأقران بعضهم في بعض عداوة دنيوية، مواقف، فيطعن بعضهم في بعض بسبب هذه المواقف والعداوة الدنيوية، فمثل هذا الكلام يطوى ولا يروى، لأنه لا يقوم على ساق الأدلة ولا على قواعد الجرح والتعديل. كذلك إذا كان الكلام هذا دافعه غيره، دافعه حسد، دافعه كذا أو كذا، وكل هذا غالبه لا يقوم على ساق الدليل، لا يقوم على ساق الدليل، يعني دائما كلام الأقران بعضه في بعض الغالب فيه أنه يكون جرحا بغير جارح، بغير جارح، وفيه التعسف، حتى لو ذكر جريحا فإن التعسف يكون واضحا فيه. أما ما جرى على قواعد أهل العلم وضوابطهم فإنه يقبل ولا يقال فيه كلام الأقران، لأنه قائم على الدليل، قائم على الدليل. من هنا ما قبل كلام ابن معين في الشافعي، ولا قبل كلام الذهلي في البخاري، ولا قبل هذا، وإنما يقبل الكلام إذا كان الجرح مفسرا وهو على وفق هذه القواعد، قواعد أهل العلم، وخارجا من عالم بهذه القواعد، من صاحب علم في هذا الشأن، فحينئذ يقبل ولا يرد بدعوى أن هذا قارن ليه لذلك. نعم.
وسؤال رحمه الله: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم تلقي العلم عن بعض أهل البدع؟
أو مثلا شيخ يتكلم في طالب، شيخ يتكلم في طالب كان عنده ثم تركه فتكلم فيه، هل يقال بإطلاق لا يقبل كلام الشيخ لأن هذا الطالب لما تركه ربما وجد على في نفسه شيئا من هذا أو كذا أو كذا؟ لا، ما يقال بإطلاق، إنما ينظر لكلام الشيخ هل فعلا كذا، يعني الشيخ يقول هذا الطالب حداد، طيب الحدادية ليست كلمة في المريخ، الحدادية التي حضر منها العلم هذه لها أوصاف وضوابط، فمن حققها وكان عليها فيقال إنه حداد، فعلى الشيخ أن يقول مثلا هذا حداد عنده غلو في الجرح وقد ثبت هذا، فقد قال في العلامة ابن باز كذا، وقال في العلامة العثيمين كذا، وقال في فلان كذا، وهو ممن يرى تمزيق كتب ابن حجر، وهو ممن يرى كذا، وهو من يرى كذا وكذا، وهذا موجود في كذا وموجود في كذا. إذا قال العالم هذا قبل كلامه، ولا يقال لأنه كان طالبا عنده، أو لأنه كان زوج ابنته، أو لأنه كان خلاف مادي بينهما فلهذا قال الشيخ في الطالب، أبدا، وإنما يقبل كلامه. أما إذا ما دل للشيخ في طالبه وكان يثني على طالبه وكان يقبل طالبه، ومن الغد صار يذمه بدون تفسير، إنما قال لمجرد الترك هذا حدادي، فهذا يرد عليه، بل يقال الأولى بالحدادية أنت، لأن الحدادية انحراف في باب الجرح والتعديل، عندهم غلو في هذا، فأنت ممن ركبت مركب الغلو لما تركك الطالب فتقول هذا حدادي بمجرد الترك، وإلا إذا كان حداديا فقل فسر، فسر، أو هذا رجل مبتدع، أو هذا طالب مبتدع، احذروه. لماذا؟ لماذا مبتدع؟ لماذا مبتدع؟ لماذا صاحب هوى؟ لماذا يترك؟ لأنه تركك؟ حتى لو خالفك، لو خالفك الطالب قد يكون الطالب مصيبا، قد يكون الطالب مصيبا، أو حتى لو قال والله أنا لا أجد في شيخ مثلا العلم الذي يعني أنشده، أذهب إلى غيره، خلاص يذهب إلى غيره، طالما يذهب إلى واحد من أهل السنة وكذا يذهب، الله يبارك له، لكن لا تنقم عليه ولا تحذر منه، وهذه آفة من الآفات الموجودة الآن يا أخوان، واحد يجلس عند الشيخ وإذا ترك الشيخ يذمه ويقول كيت وكيت، لا، إنما الحكم على الناس يحتاج إلى علم وإلى ورع وإلى ديانة، حتى ولو كان طالبا، حتى ولو كان طالبا، لأن الإنسان لا يلحق بأخيه إثما ولا وصفا يبقى عارا عليه ربما، والناس يصدقونك في هذا والطالب بريء من هذا، فتبقى معرة وصفك في هذا الطالب زمانا، هذا ظلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لا يجوز هذا أبدا، لكن على الشيخ أن يقدم دليله مثل ما ترون في المدرسة الرسلانية. الرسلانية عندهم إن وافقتهم قبلوك، وإن تركتهم ونصحتهم أو خالفتهم فإنهم يذبحونك، مثل ما جرى من كثير من الإخوة. إذا ترك رسلانا فإنه يأتي الذم مباشرة، مباشرة يأتي الذم مباشرة. هذه المدرسة ما تعرف، مثل ما كان يقول طلعت زهران، كان يقول فينا شعرا وأعظم من الشعر، حتى رددت عليه مرة في مسألة ليست مسألة سهلة، ليست في خروج على سلطان، وليست في فرع من فروع الإمامة، لا، هذا إلغاء إمامة رجل أو سلطان رجل. فإذا به يقول هذا ما يعرف كذا، هذا ما يدري كذا، هذا عنده لؤم فلاحين، هذا عنده، وصار يأتي بكل وصف قبيح يضعه فيك بعدما كنت أنت الذي يعني يحال عليك، وبعدما كان يقول ويقول 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 صار يقول عكس هذا الكلام. طب ما الذي جرى حتى قول مثلا بأن هذا الرجل أخطأ في الرد؟ أخطاء علمية، 1 2 3 4، ما هو مشكلة. قل هذا الرجل مبتدع بدليل 1 2 3 4، ما في مشكلة. لكن إيه علاقة لؤم الفلاحين وعلاقة أنا ما أعرف الأرنب، ما أدري من إيه أمثلة شيخي شيخ رسلان وغير ذلك من هذه الأشياء؟ هذا كله كلام إيه؟ هذا كلام لا يقبل، هذا كلام لا يقبل. لكن الكلام فيه يقبل ليه؟ لأنك لما تتبعت تتبعا علميا، أنت تقول هذا الرجل ليس إماما، الرد عليك 1 2 3 4 5 6، خلاص. أنت تستدل بحديثة سعود في مسألة العزل وكذا، يرد عليك 1 2 3 4 6، وأنك بذلك تقرر منهج المعتزلة. أنت تتكلم في عبارة شرط الكمال وكذا وكذا، فيرد عليك 1 2 3 4، بل أنت نفسك الذي أخبرت بأن عبارة شرط الكمال عبارة المرجع، يعني في شرح له أظن على عقيدة الرازيين. لكن هؤلاء ما يفقهون يا أخواني، ما يعرفون، يتكلم بإما أنهم يقرؤون ولا يعون، أو أنهم يقرؤون بحسب الوقائع وبحسب ما يظهر له. اليوم ظهر له كذا فيقول، وغدا ظهر له خلاف كذا فيقول بخلاف. يعني هو في شرح على عقيدة الرازيين، وأنا دائما أقول كل شيء بدليله، يعني ما في عقيدة الرازيين هو نفسه ينقل بأن عبارة شرط الكمال هذه من العبارات المرجئة، فالخوارج يقولون الأعمال شرط صحة، والمرجئة يقولون الأعمال شرط كمال. يقول فمن قال الأعمال شرط كمال فهو مرجئ، هكذا يقول، هكذا يقول. هذا نقلا عن كتاب التبرئة العهد عليه، خبالك، يقول هذا من قال بشرط كمال فهو فهو مرجئ. موجود بالصوت؟ موجود بالصوت وصوت. طيب طيب الآن لماذا أنت تقيم الحملة وتوقع على بيانات بأن هذا ليس من قول المرجئة، وبأن من قال بأن هذا هو قول المرجئة حملت عليه الحملة؟ لماذا؟ فإذا هذه مسائل لا تقبل، لا تقبل. إنما الجرح إذا صدر من عالم به عارف به على ورع فيما يقوله وكذا، فإنه طبعا لا شك أنه يقبل في طالب، في شيخ، في أي أحد. أما أن يقال في كل كلام هذا من كلام الأقران بعض في بعض، إذن خلاص ما نقبل أي جرح من عالم ونقول هذا من كلام الأقران بعض في بعض. يبقى كلام مثلا الشيخ الفوزان في الرد على البوطي نقول هذا من كلام الأقران، كلام في الرد على أبو زهر نقول هذا من باب الأقران، في كلام في الرد على القرضاوي نقول هذا من باب كلام الأقران، كلام الشيخ ابن باس في عبد الرحمن عبد الخالق نقول هذا من كلام الأقران. يبقى إذن لن يبقى أحد، لن يبقى أحد. لكن ينظر إلى الأدلة يا إخواني. يبقى الضابط عندي إذا كان الكلام لم يخرج مخرج عداوة دنيوية أو مواقف دنيوية غير معلق، ما 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 الجرح ليس منضبطا بضوابط أهل العلم، جرح لكذا ولكونه خالف السنة في كذا وكذا ويقدم الأدلة على هذا، إذا لم يكن هذا لا يقبل، لا يقبل هذا الكلام. لكن إن كان بقواعده وضوابطه الشرعية على قواعد العلماء، وهذا أمر واقع فعلا ومدلل عليه، فإنه يقبل ولو كان كلام بعضهم في بعض، ولو كان هذا رجل يتكلم في رجل هو من مسجده ومن بيته، بل لو تكلم الأخ في أخيه. نعم. هذا هو الضابط المهم. نعم. هذا كلام، هذا سؤال جيد من أبي خديجة، يسأل يقول، يقول إذا ثبت أن شيخا جرح طالبا أو جرح أحدا ثم تبين بعد ذلك أنه أخطأ، هل هذا الشيخ يقبل الكلام منه ويكون عدلا أم لا؟ نقول هنا ينظر، إن كان قد تكلم فيه بعلم، اسمع، إن كان قد تكلم في شخص بعلم، في طالب، في شيخ، في أحد بعلم، وقدم الأدلة على هذا مدللا عليها بقواعد أهل العلم ثم بان خطأه، دخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد يجتهد الإنسان فيكفر شخصا، ليس يبدع، قد يكفر ويبدع ومع ذلك هو معذور إذا كان قد سلك مسالك أهل العلم وقد مشى على قواعد أهل العلم لا هوى، لا هوى، فإن الإنسان قد يغفر له بسبب ذلك. عمر رضي الله عنه قال في حاطب دعني يا رسول الله أضرب عنقه هذا المنافق، وسيد بن حضير قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، إنك منافق من المنافقين. فقد يكفر الإنسان، مو بس إن هو يبدع، قد يكفر الإنسان ويبدع شخصا لكن قام هذا عنده بتوافر شروط وانتفاء موانع اجتهد فيها وتحققت فبدع أو كفر بعد ذلك بان خطأه، فهذا لا يعكر عليه وهو من العلماء ولا يقدح فيه ولا شيء. طيب، اثنين، القسم الثاني، تكلم في الناس بهوى، تكلم في الناس بهوى وتناقضت قواعده، فما مدح به شخصا اليوم عاد يذم به آخر غدا، فهذا يطرح لأنه صاحب هوى، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليه وأنا التواب الرحيم. في فرق بين من يتكلم في الناس بهوى وتناقض قواعد وبين من يتكلم في الناس بإيه؟ بعلم. فمن تكلم في الناس بعلم قبل قوله فبان خطأه، فإن ذلك لا يقدح فيه، شأن ذلك شأن جميع المسائل الشرعية التي تكلم فيها الإنسان، فإذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد وأهل الفن فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، حتى ولو وصل أمره إلى التكفير لو كفر بتوافر شروط وانتفاء موانع. ولهذا قد يختلف عالما في تبديع شخص، هذا يبدع وهذا لا يبدع، كل المتوقف فيه على حسب ما ظهر لهذا من شروط وانتفاء موانع، وقد يكفر واحد معينا وآخر يتوقف فيه بحسب ما يظهر للإنسان هذا من توافر شروط وانتفاء موانع، فهذا مقبول ولا يعكر على العالم أنه يخطئ في هذا، كما لا يعكر على العالم أن يخطئ في مئة مسألة إذا كان قد نحى مناحي منح الحق فيها. طيب، الثاني يتكلم في الناس بهوى، هذا لا يقبل في هذا الباب، هذا يرد، ما يقبل، مثل ما قال العلماء في الرواة، هذا فلان صاحب هوى، فلان صاحب بدعة، فلان صاحب كذا، فلان صاحب كذا، فلا يقبل هذا، لا يقبل كلام مثل هذا الرجل لأنه صاحب هوى، إلا أن يتوب من هواه، مش يقول والله أصلا اجتهدت فأخطأت، ليه؟ لأنك اجتهدت، شرط الاجتهاد واحد، أن تكون أنت من أهل الفن، اثنان، أن تمشي على ضوابط أهل العلم، اجتهدت بإيه؟ أنت اجتهدت بإيه؟ طالب عندك اليوم طالب محمود وممدوح وغدا حدادي، ما هو ممكن يكون في نفس اليوم حدادي أو نعم، لكن حدادي كيف ظهر لي الآن من أبي خديجة، إن أبي خديجة هذا لا يرى ما يرى العلماء، أبي خديجة هذا يكفر أبا حنيفة، أبو خديجة هذا يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول مميع، أبو خديجة هذا يطعن في الذهبي، يطعن في ابن عبد البر، يرى حرق كتب ابن حجر، يرى حرق كتب النووي ابن أقول له بس خلاص، هذا الطالب اللي كنت اسمع عليه هذا حدادي، احضروه، حدادي بايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة. يبقى تكلم في الناس بعلم، مثل ما تقول انت الان تتكلم في هؤلاء، تقول هؤلاء يرون منهج المعتزلة في مسألة العزل، وتقول منهج للسنة
العزل بالكفر ومنهج المعتزلة العزل بغير الكفر، وهؤلاء يرون العزل بغير الكفر. يبقى هؤلاء على منهج المعتزلة. نعم أنت قلت هذا بعلم. طيب لو أنك بنت مخطئة، لو افترضنا مع أن الإجماع منقول، يعني لو افترضنا، يبقى أنت الآن صرت على قاعدة، أنت نقلت إجماع النووي، نقلت إجماع غيره، نقلت كلام العلماء، نقلت كلام كذا. هو نقل كلام مين؟ هم نقلوا كلام مين؟ لا أحد سوى وقعة تاريخية لا وقعت من صحابي ولا وقعت من تابعي حتى. يقول آل سعود، قلنا ولو وقعت من ابن مسعود مش آل سعود. طيب في مسألة شرط الكمال أو كذا، نقلت كلام أهل العلم ونقرت كل هذا من أهل العلم، ها؟ هم نقلوا هذا الكلام من ما نقلوا الكلام من أحد. ولهذا احنا قلنا كثيرا وتكرارا ومرارا مرارا، ارجعوا إلى أن العمل من الإيمان شرط كمال. العمل من الإيمان شرط كمال، هذه عبارة من؟ هذه عبارة الأشاعرة المرجئة نصا نصا. أشهر منظومة عند الناس الأشاعرة يدرسونها منظومة يا أخوان جوهرة، ها؟ طيب يقولون في هذا، يقولون بأن العمل شرط. كل الشارع إبراهيم اللقاني اللي هو وضع الجوهرة نفسه شرحها، قال والمختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال. طبعا ويقصد أهل السنة مين؟ الأشاعرة. شرحها الصاوي أيضا، قال والمختار نفس كلام إبراهيم، والمختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال. شرحها البيجوري، قال أيضا، قال شرط وهو الخروج عن الماهية، وهذا قول المحققين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. ثم بعد ذلك قال والمختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال. كلمة الأعمال شرط كمال، تقرير هذا لم يقله سلفي واحد. لكن تقول مثلا حسن الخلق من كمال الإيمان، تقول كذا الشاهد، يعني حينما تقدم أنت أدلة على كلامك حتى ولو بنت مخطئا بعد ذلك، فإنه لا يرد علمك ولا يقال لا يطلب العلم عنده. ليه؟ لأنه غاية ما فيها أنه إيه؟ غاية ما فيه أنه نقل كلام أهل العلم حتى لو ظهر خطأ. يبقى المعول عليه هنا إيه؟ المعول عليه طريقة العلماء، طريقة العلماء، تكلم بطريقة العلماء. لو تكلمت بطريقة العلماء فبان خطأك في شخص، في مسألة، في أي شيء، أنت معذور إن شاء الله في هذا، أنت معذور في هذا. ولا زالت سقطات أهل العلم موجودة يا أخواني، ما من عالم إلا ولو سقطات. لكن فرق بين من يقدم هواه، زي ما مر معنا أمس الكوثري، عجيب. شوف ماذا يقول الكوثري في أحد أئمة الدنيا، في أبي إسحاق الفزاري، من أجل أبي حنيفة. ماذا يقول في أبي إسحاق؟ وانظر ماذا يقول أئمة الشأن في أبي إسحاق الفزاري، ومع ذلك بكل بساطة، بكل يقشط كل ما قيل في أبي إسحاق الفزاري، مع أن قواعدك يا كوثر الحديثية تأبى هذا، يعني قواعدك الحديثية تأبى هذا. فهل يقال الكوثري عالم نأخذ عنه علم الحديث ونطر كذا علم الحديث؟ إذا كان هو يضرب علم الحديث بنعليه الآن حينما يخالف هواه، يبقى مثل هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه. ما تقول والله أخطأ، يمكن لعله وهم، قصد أراد بالحق آخر، فلا، ده هو عارف ودارس ويعي ماذا يقول. فإذا ثبت أن شخص صاحب هوى هذا يسقط إلا أن يتوب من هواه. ولا تقل يسقط في هذا الباب وأخذه في باب آخر، انتبه انتبه، كذاب. ما تقول يسقط في الكذب لكن أنا أنتفع منه في باب آخر، لا. كما قال مالك يطلب العلم عند أربعة، من الأربعة رجل يكذب على الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذاب هذا، ما أجلس عند أخذ العلم، لا أخذ العلم. ما تقول أنت رد خذ علم في كل باب إلا في باب الأخبار مثلا، أو صاحب هوى في الجرح والتعديل مثلا، وثبت أن صاحب هوى. ليه يا أخواني؟ لأن القاعدة غالبا القاعدة فيها التلازم، فمن كذب على الناس حرين أن يكذب على رسول الله، قريب سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إيه؟ ذكر هذا ابن رجب في شرح العلل لما قال عن بعض السلف، قال إيه؟ عقوبة الكاذب ألا لا يقبل صدقه. شوف شوف رد الصدق من أجل الكذب. قالوا عقوبة الكاذب ألا يقبل صدقه. قال قال الذكر لهذا الأثر وعقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر حسناته. ألا تذكر حسناته، لو له حسنة لا تذكرها للناس، مبتدع هذا حتى لا يغتر به الناس. إذن دي قواعد مقررة عند السلف. فمن تكلم في رجال يا أخواني وبان خطأ لكن اجتهد في ذلك اجتهد في ذلك فهذا يقبل قوله. أما من تكلم في الناس بهوى كل يوم عنده قاعدة جديدة في الحكم على الناس لا. يعني مثلا تثنى على رجل بعدين غدا تكلم فيك تزمه فإن زارك وتم الصلح انتهى الكلام، مثل ما فعل هذا رسلان مع خالد عبد الرحمن، وضع فيه شريطا أو أكثر من شريط فيه خالد عبد الرحمن يسقط بعيرا، بعدين تم الصلح خلاص ما في إشكال. هذا أمر عجيب، وكل واحد معروف عليه له خلي الآن زهران يخطئ في رسلان، شوف هيطلع في زهران الردود السلفية على الأباطيل الزهرانية من المدرسة الرسلانية، سوف ترى موجود كل حاجة موجود مثل ما هو موجود عند زهران سرقات الرجل وولده موجودة. والله أقسم بالله يا أخواني أقسم بربي أقسم بربي كم حدثني زهران بهذا سرقات الولد هذا، هو نفسه يقول في آخر مجلس وكل هؤلاء أصحاب البيان يقول تعالى شوف آخر سرقة، وكأنها صارت مسألة تندر يعني معروف هذا معلوم من البيان بالضرورة. طيب لماذا لا تتكلم في هذا؟ بل إذا أراد أن يتكلم بها قال ذاك الشبل من إيه، هذا الشبل من ذاك الأسد، فكان شبلا وأسدا، أما بينك وبينه سارق ابن سارق. عجيب عجيب واخوانا، والله أنا ما أدري سبحان الله فين يا أخواني الديانة يا أخواني، اللي بيقبض الأرواح ملك الموت يا أخواني بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، إيه هذا الكلام؟ اللي بيرزق هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الدين كيف الواحد يجلس، واحد لما جلس كده يشعر براحة نفسية برضا، يشعر بأنه حتى لو أخطأ يا أخواني حتى لو أخطأ في مسألة ويقر مسائل حتى لو أخطأ حسبه أنه يتدين بما يقول، أنه يذكر كلام أهل العلم، أنه يذكر كلام السلف حتى لو بنى خطأ. إيه يعني يلا طلع بكرة الرد على شمل بيالي 100 خطأ، إيه يعني 100 خطأ قرر كذا والصواب كذا قرر كذا والصواب كذا، لن تجد مسألة بإذن الله فيما أظن وأحسب إلا هو مدللة مدلل عليه. خلاص إن بنى الحق معك سنرجع نقول أصاب شارون اليهودي أصاب فيما تتبعنا في 100 مسألة، وفعلا ما ذكره هذا أنا رجع عنه، وما ذكره هنا أنا رجع عنه، وهو شارون وأنا ما ذكره هذا أنا رجع عنه، حتى لو جاء شارون نفسه ما في إشكال. لكن تقول لي بقى تعالى ملزمك أنت، أما قلت لي فلان سارق وأنت اللي قلت فلان هذا الشبل من ذاك الأسد، أقول إيه ده فعلا، أنت مين اللي قالك الكلام ده؟ يبقى فعلا هذا طعم، أنت فلان لما راح من عندك قلت حداد، ده احنا عندنا واحد هنا صار يحذر منا وهو يصلي هنا في هذا الصف الاول، واقول لا احد يكلمه سيبوه اللهم فكنا من شر. ما عندنا هذا الكلام، بل من لا يجلس عندنا ولا نعرفه لو عرفنا عنه خيرا قلنا والله هذا الذي نعرفه أنه على خير، هذه ديانة يسألك الله بين إذا قمت بين يديه. أما مسائل علمية أخطأ أصاب استدل بكذا وهو ضعيف نقول قل فينا ما تقول في أي أحد من العلماء، فما زال أهل العلم يقول أخطأ فلان أصاب فلان أخطأ فلان أصاب فلان، فلان استدل بدليل كذا وهو ضعيف، فلان استدل بحديث كذا ومضار على فلان فيراد، فلان استدل بكذا وهذا قول أصلا يعرف إلا الأحناف وهو قول مردود. ما في مشكلة، ما في مشكلة طالما أنه يذهب إلى الاستدلال العلمي بطريقة العلماء، فلا زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضا بعضا. العثيمين كان يفتي بفتاوى، وابن باز يفتي بفتاوى، ابن عثيمين يخالف كل علماء المملكة. في المسافر الذي مشاهير العلماء الذين نعرفهم، لا ابن باز ولا الفوزان ولا لحيدان ولا العلماء المعروفون عندنا، ها ابن عثيمين يفتي بأنه إذا سافر الواحد، إذا سافر وخرج من بلده مسافرا، فإنه يقصر ما دام في البلدة الأخرى، ولو بقي سنة بقي سنتين، ولو حدد إقامة ما حدد إقامة، يتبع كلام شيخ الإسلام. وابن عثيمين يقول أنا أعجب ممن يخالف المسألة هذه، نفس ابن عثيمين يقول أنا أعجب يعني ممن يخالف في هذا، والعلماء على خلاف كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. خلاص مسألة اجتهادية. طيب حتى يا اخواني في مسألة عقدية، لو انا الان قلت في مسألة عقدية مثلا وظننت ان هذا مذهب اهل السنة في مسألة مثلا وبان خطأ في هذه المسألة، وان كلام اهل السنة على خلاف هذا، وانما انا مثلا وهمت لما قرأت عند واحد قالوا المختار عند أهل السنة، فظننت أنهم عند أهل السنة وهم الأشعرة، فخفي علي أن الناقل الأشعري فظننته عالما، فقالوا المختار عند أهل السنة فقلت أهل السنة يرون هذا، فبان خطأي. طيب هذا خطأ في مسألة عقدية، في مسألة هو عقدية، هل هنا أسقط؟ لا. ليه؟ لأن أنا من دعاة السنة، يعني بفرض مثل، يعني مش ان انا بزكي نفسي، بقول يعني السالك لهذا المسلك لانه دعاة السنة، لانه يدعو الى منهج السلف، لانه يشرح كتب السلف، ولكنه وهم في نقل ظن كذا او كذا او كذا. وصاحب السنة متى عرف خطأه رجع عنه، فنعرض الكلام عليه، فان عرضنا الكلام عليه فرجع فالحمد لله. اما بقى اذا اصر وقال مع علم بانه مذهب الاشعرة الا اننا سلبنا، هذا مسألة اخرى، صاحب هوى، هذا صاحبه. حتى في الفروع يا اخواني لو بان الحق وليس عندك ما ترد وتمسكت بما انت عليه رادا للحق هكذا، فانت صاحب هوى حتى في مسائل الفروع. ولهذا شيخ الاسلام يقول الله غفر لهذه الامه خطاها وزللها وكذا، قال ولا فرق بين المسائل العلميه والماليه. لا فرق. الانسان قد يخطئ في مساله علميه، قد يخطئ في مساله عقديه، ما في مشكلة، بس أرجع إلى السنة إذا بانت لي وظهرت لي. فماذا عسى يعني أن تقول طلع 100 رد، لكن أنا ككذاب البحيرة الذي يقول حسان وفلان وكذا وكذا ويقول أنا بحذر منهم، ثم إذا جاءوا في أسبوع علمي يلزم لابد تخرج في أسبوع علمي وتعتذر عن عدم حضورك اليوم واليومين، يطلع ويقول واحضروا لهؤلاء وعدم حضوري نظرا لانشغالي بأختي أو بكذا أو برحمي أو ما أدري إيه، وهم ولا يقول أنا كنت جاي بحاليهم، لأنه أصلا مناقش في حاليهم، لأنه أمامي أنا وهو. لما كنا جاء لسين مع صاحب المسجد وأعطاني صاحب المسجد الأسبوع العلمي وفيه يعقوب فقط، قلت أنا ألفي في أسبوع فيه يعقوب وهو جالس أصلا، فلماذا تخرج أنت وتعتذر يا كذاب البحيرة؟ كذاب البحيرة لما تقوله الآن أنت درست عند هشام البيري، يقول لك ما درس هشام البيري، وهو ما درس إلا عند هشام البيري، وإنما هي مجلس حضره ربما في سنواته الأخيرة عند الشيخ الرجحي. عند الشيخ الرجحي، نعم هو كان يذهب إلى الشيخ الرجحي، نشهد أنه كان يذهب إلى الشيخ الرجحي في السنوات الأخيرة، لكن هشام البيري درست عليه كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب، كتب راحت فين الكتب هذه؟ الوقت اللي أنا أخذته من وقتي لك بكس، أنا ما أندم، الحمد لله. هذا علم. تخيل يعني ما كان مجلس، إنما كان يجلس هو زي الزغب كده، يجلس جنبي كده ويقرأ من، تخيلوا مثلا العودة شرح العمدة من الجلد للجلد، تخيل تنساها يا زغبي، تنساها، سبحان الله. يعني كم مسائل العمدة يا أخوان، العودة كم مسائلها، لأنه كنت وأنا بقرأ على شيخنا الرجحي، واخد بالك، وأنا بقرأها طبعا من كثرة المسائل، كل سطرين لصاحب العدة يقول لك مسألة 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 مسألة، فكان شيخنا كثرة من يقرأ عليه، طبعا أقول مسألة سطر مسألة سطرين مسألة، يقول لي بركة، يعني ما أقرأ كده دقيقتين ثلاثة يقول لي بركة من إيه ما هو مسألة مسألة. فكم مسائل العدة هي أي أصلا؟ كم المسائل؟ دعك من العد، ادخل على نخبة الفكرة دي. كم مسائل؟ ادخل على ابن جماعة كتاب الأدب السبع المتكلم لابن جماعة، ادخل على شرح القواعد الفقهية، ادخل على كتب وباب في صحيح البخاري، ادخل على كل هذا. ما درست؟ طب قل درست يوما كان على السنة والآن مبتدئ، ما في مشكلة، بين البدعة. أنا ما أدري يا أخواني الناس دول مثل وضع هو كتاب في شرط الكمال في الإيمان، ها؟ والآن هو ماذا يقول فيه؟ ساكت، مع أن البنا قال أنا ما قشت في هذا ورجع. طب اخرج كذب، اخرج كلام. لو تتكلم تجلس ساعات طوال، هذا قل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ليس له دخل بكلام اهل العلم ابدا، انما هذا هوى، هوى من راسه الى عقبه. زي اللي يقول لك هذا صاحب البيان الثاني، صاحب متغمر هذا، أه؟ لما يطلع البيان الثاني فقال له طالب نسمعه يعني في التسجيل في المقطع، طب ما تنصح الشيخ هشام؟ قال لا لا، هذا رجل معاند معجب برأيه. قال لا، معاند معجب برأيه؟ ده انت ما كنت تستريح إلا لرأيه أصلا، ده انت جيت على قناة الرضوان هذا وهتخرج الأسبوع القادم، وقلت لك لا تخرج مع هذا الرجل عند هذا الرجل، وكان بينهما علاقة قوية جدا قناة الرضوان هذا. فقلت قال لي وكذا، قلت له هذا شيخ طريقة، ده جيب الحلبي غدا سيخرج عنده، واستجاب لكلامي مع كوني كان يحب الرجل هذا، مع كوني كان يحب هذا الرجل، لو كانت العلاقة قوية بينه وبينه. يعني كان يدرس في هذا الكتاب لبندر العتيبي اللي هو كتاب الحكيمية. قلت له هذا كتاب جيد وكل حاجة، بس هذا انت تذاكر فيه، لكن حينما تريد ان تضع كتابا للأمة ضع كتابا سلفيا، كتابا للعلماء حتى يكون سند عند الطلبة. وفعلا هذا المعجب برأيه، هذا المعاند، هذا الذي كان يرحل يستشار رأيا ويختار رأيا، عجيب. هذا الذي استمعت انت مع هذا المجلس وبعثناك وافدا على هذا الشخص رأس المدرسة الرسلانية رسلان لنصحه. فكل هذا يجتمع في بوتقة. بوتقة ايه يا اخواني؟ هوى. ما في علم. علم فين؟ علم فين؟ فين العلم؟ شرط الكمال عند رسلان قول المرجئة، فرقة خامسة مرجئة العصر. طيب، وكل الذين حوله من خالد عبد الرحمن لبنا لعدل هذا، كل هؤلاء يقولون بشرط الكمال. طيب قل أنتم مرجئة العصر، إذا كنت تعتقد هذا فعلا، ولا هي عبارة أنت نقلتها ما تدري ما فيها، إذا كنت تنتقد رجل باسمه، إن كنت تنتقد رجلا بأن ضريحا في بلده، يبقى أولى تنتقد رجلا خالف معتقدا. واضح يا أبو خديجة؟ أبو خديجة صار علما اليوم وغدا. واحد أرسل رسالة أمس يقول الكلام كان البحث طيب حديث المرة، بس عسى أبو خديجة اقتنع بهذا. قلت أحسبه إن شاء الله، أحسبه إن شاء الله، أبو خديجة رجع عن الحق ما شاء الله. نعم،
نقل بعضهم عن سفيان بن عيينة أنه قال ما من صاحب بدعة أو هوى إلا وتعلوه ذلة. قالوا كيف ذلك يا ابن محمد؟ قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجلة كان لهم غضب من ربهم وذلة في حياتهم. قالوا هذا في أهل العجل. قال وكذلك نجزي المفتري.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا أظهر طيب، اقرأه، قل انقل لنا هذا الشيخ إبراهيم ثاني عشان الإخوة تسمع.
نعم. أنا ما وقفت عليه لكن نقلت يعني.
نعم.
نقل بعضهم عن سفيان بن عيينة الله قال إن كل صاحب بدعة أو هوى إلا ما من صاحب بدعة أو هوى إلا وتعلوه ذل. نعم. قالوا من أين أخذت ذلك يا أبو محمد؟ قال من قول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم في الحياة وذلة في الحياة الدنيا. نعم. قالوا هذا في أهل العجل. قال قال الله تعالى وكذلك نجزي المفتري.
الله أكبر الله أكبر. وكذلك نجزي المفترين. أسأل الله يحفظنا وإياكم يا أخواني بالسنة. أسأل الله عز وجل أن يخرج منا ما يرضيه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.